كامل. نلاحظ كيف ان بعض الشعوب تعرضت الى مسخ لشخصيتها وتدمير لكرامتها. حالة الاعتقال مثلا، الاعتقال مخالف للكرامة الانسانية، السجن مخالف للكرامة الانسانية. بأي حق يأتي شخص فيحتجز شخصا آخر من غير مبرر شرعي ويصادر مدة طويلة من عمره، بعد ذلك هم يتبين انه كان اشتباه او ما كان في محله او غير ذلك، ومو شخص، احيانا مجتمع كامل، عشرات الالوف. طيب، وتروح هكذا حقوق الناس، ارزاقهم، حياتهم، عواطفهم، مشاعرهم، يجي هذا الطاغية من دون اهتمام باي شيء. لما يعتقل واحد بالتالي اكو وراه اسرة، اكو وراه عواطف، مشاعر، ابوة، اطفال، زوجة، رزق، نفقة، كل هذه يمسخها في قرار جائر واحد. ومع الاسف صار في بعض بلاد المسلمين قضية السجن اللي هي مخالفة صريحة للكرامة الإنسانية، أدنى شيء وأسهل شيء الآن خلينا نسجن هذا وبعدين يصير خير، نشوف ويش يصير. وهذا اعتداء، هذا اعتداء على كرامة الإنسان، أن يسجن الإنسان من دون أن يقوم بجناية موجبة للسجن، لأن مو كل الجنايات توجب السجن. لو راجعنا الى الروايات عن اهل البيت عليهم السلام يذكرون ان هناك 4 موارد أو 5 موارد مما فيها السجن. واذا ارتكب الانسان جريمة من الجرائم الكبيرة، طيب مثلا يذكرون كما ورد في الرواية، سئل الامام عليه السلام الباقر عن رجل امر اخر بالقتل فقتل هذا المأمور شخصا اخر، ماذا يصنع به؟ فقال القاتل يقتل والآمر يخلد في السجن. طبعا هذا احنا ما نريد نخوض في هالبحث باعتبار الى تفاصيل فقهية، ولكن فقط اشارة، هذا فيما اذا كان المنفذ له حالة اختيار، يقدر يقول لا ما اقتل ويقدر يتراجع عن هذا الامر. اما لو كان مثل الآلة يحركه يتحرك، لا، الحكم يختلف. رئيس دولة يأمر فلان انه اقتل هذا، ذاك الطرف بعد ما الى حالة اختيار في الغالب. طيب، هذا مو فقط يخلد في السجن، اكثر عقوبته من هذا. طيب، نعم، لو كان ذاك الشخص يقدر يقول له لا هو كان يريد يقتله، بس هذا الامر جاء لكي يزيد الداعي ويركز ويأكد قتله، والا كان يقدر يمتنع عنه ويعطي هذا الامر، في هذه الحالة يخلد في السجن. وأما إذا كان الآمر كما يقولون السبب أقوى من المباشر، تتغير المعادلة. طيب، على كل حال هذا من الموارد اللي الآمر يخلد في السجن. ليش؟ لأنه حرم إنسانا من حياته ومن التمتع بمباهج الدنيا، فهو ايضا يعاقب بهذه العقوبة، يخلد في السجن حتى لا يرى هذه الحياة التي افقدها شخصا اخر. طيب، ايضا من يمسك بشخص حتى يقتله قاتل اخر، واحد يشرد لنفترض وذاك الجاني يركض وراه، يجي يمسك هالشكل ويوثقه زين، يجي ذاك ويقتله، في الرواية عندنا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه هذا القاتل يقتل والممسك يخلد في السجن. طيب، وعندنا السارق إذا تكررت السرقة منه وتكرر الحد عليه والرجال عنده عشق في السرقة ما يقدر ينام ليلة بدون أن يسرق، أحدهم من هؤلاء السراق فيما نقلوا كان يسرق الأحياء، فجابوه إلى القاضي وبدأ يحقق معه، قالوا لك أنت كيف تجرأ على السرقة في وضح النهار، النهار تسرق الناس؟ وودوا إلى السجن، خذوه إلى السجن بعد مدة طلع راح سرق في الليل، جابوها ايضا بعد ان عثروا عليه كيف تسرق في الليل؟ قال يا ايها القاضي تحيرنا وياك، اذا سرقنا في النهار قلت ليش تسرق في النهار، سرقنا في الليل قلت ليش تسرق في الليل، متى نكسب رزقنا عجل؟ الاشكال هنا مو انه متى هذه الطريقة هي وقت صارت هي فيها حرمة وفيها إثم وفيها عقوبة، الإشكال هنا مو أنه متى هذه الطريقة هي وقت صارت هي فيها حرمة وفيها إثم وفيها عقوبة. فبعض الناس هكذا أساسا يتحول مثل هذا العمل إلى شغل عنده، اتعاقب أيضا ما يرتدع، هذا مكانه إذن خليه في السجن كما ورد في روايات عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فإذا هناك عدد محدود من هذه الموارد التي يبقى فيها هذا الإنسان في السجن، وإذا ملاحظين الجرائم من نوع القتل إمساكا أو أمرا أو إعانة ومن مثل إدمان السرقة، مو أن واحد قال حكاية معينة جره وديه السجن. يقولون انه في بعض البلاد الاسلامية شافه واحد هالشكل ساكت ومستغرق في الفكر اخذوه الى السجن. يا بليش اخذوه الى السجن؟ قالوا هذا مسوي اجتماع سري ويا نفسه يتآمر على الحكومة، ليش طافن؟ ليش ساكت؟ ليش قاعد يفكر؟ يتبين عنده اجتماع سري ويا من؟ ويا نفسه، ما ويا احد بس ويا نفسه حتى يتآمر على الحكومة. اذا صار هالشكل صار خدوهم بالتهمة واسجنوهم بالظن، ومع الاسف هذا اللي جعل ان بعض البلدان الاسلامية احيانا عندما يعفون في بعض احد البلاد الاسلامية عندما ذكروا في الجرائد قالوا افرج عن كذا الف بعفو. زين اذا كذا الف بعفو الباقي شقد؟ المجموع الكلي شقد؟ ما هي جرائم هؤلاء؟ لا سيما فيما يرتبط بقضية الرأي السياسي او الرأي العقيدي او ما شابه ذلك، فواحد عنده جرائم جنائية او غير ذلك يمكن ان واحد يتحدث في امره، لكن صاحب رأي وصاحب نظرية وصاحب عقيدة وعلى طريقة صاحبنا اللي كان مجتمع ويا نفسه هذا امر لا يمكن ان تسود الكرامة الإنسانية مع مثل هذه الحالات. قضايا التعذيب، قضايا التعذيب فيها مخالفة صريحة وفاقعة لكرامة الإنسان. بأي حق يجي واحد فيعذب شخصا آخر، يكسر منه شيئا، يجرح منه شيئا، يجلده، يضربه، وبعض اشكال التعذيب مجرد النظر اليها يخوف ويفزع، فما ظنك بان تمارس على انسان؟ من اعطى لهذا الشخص صلاحية او قدرة او اعتبار ان يأتي لكي يعذب شخصا اخر يساويه في الكرامة الإنسانية. من أعطى حق هذا؟ احنا نشوف أن الحدود والتعذيرات في الإسلام محدودة ولا يلجأ إليها إلا في آخر المطاف، ووسائل إثباتها وسائل معقدة تكسب اليقين، وإذا أقل شبهة طارت قال ادرأوا الحدود بالشبهات، وهي أمور مثل فد 100 جلدة ومثل 180 جلدة، وفي بعض الحالات يصير قتل لجهات معينة. أما أن يجي فد إنسان ويصير قضية التعذيب فد سنة شائعة وطريقة دائمة، فهذا فعلا مخالفة صريحة لكرامة الإنسان. الله يقول كرمنا بني آدم أعطينا إليه الكرامة، لا يجوز لأحد أن يقتحم ما أعطاه وأن يسلب ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. والتعذيب والسجن والمصادرة والتشريد والإبعاد كلها مخالفة للكرامة الإنسانية. لا يستطيع أحد أن يأتي ويسلب هذا الإنسان ما أعطاه الله إياه. الاعتداءات الأخلاقية اللي تصير مخالفة صريحة لكرامة الإنسان، أن يعتدي رجلا على امرأة، أن يعتدي رجلا على مثله، كل هذه فيها مخالفات صريحة للكرامة الإنسانية، خدش لهذا الجانب الله لا يرضى به. قرر كرمنا بني آدم، هذه الكرامة أعطاها الله لهذا الإنسان، لا يحق لأحد كائنا من كان أن يقتحمها إلا بإذن ممن أعطاها الله. إذا أجاز في مورد يقول هذا السارق هو أسقط كرامة نفسه بمقدار سرقته، زين؟ هذا الجاني أسقط كرامة نفسه بجنايته، فالعقوبة أيضا في ذلك الجانب، في ذلك الجانب. حتى هناك نقاش لطيف عند العلماء، يقولون لو أن إنسانا فاسقا تظاهر بالفسق في جانب معين، زين، افترض مثلا هو انسان ذاك البعيد يشرب الخمر ويزني ويسرق، لكن الجانب اللي تظاهر به هو مثلا شرب الخمر، هذا اسقط حرمته وشخصيته وكرامته بهذا المقدار، فيجوز غيبته باعتبار انه لا غيبة للفاسق المتجاهر. هناك بحث انه هل يجوز ان يغتابه الانسان في باقي الاشياء، يعني يقول هذا يزني او ما يجوز، هو يزني بالفعل لكن مو متجاهر في هذه الجهة، متجاهر فقط في شرب الخمر، يسرق ولكنه غير متجاهر في هذه الجهة، هل يجوز ان نغتابه في جهة الزنا والسرقة مع انه غير متجاهر فيهما او لا؟ فقط بالمقدار الذي اسقط فيه حرمة نفسه وكرامته الانسانية وهو عندما تجاهر. كثير من العلماء يقتصرون على المورد الذي تجاهر فيه، قل لك بهالمقدار هو اسقط حرمة نفسه، ألغى كرامته، انت ما لك حق ان تتخطى هالمقدار الى هالدرجة. فكيف اذا كان واحد تصادر حريته، واحد تصادر حقوقه، واحد ينفى من بلده، واحد يسجن لمدة طويلة، واحد يعتدى عليه، هذه كلها مخالفات صريحة وواضحة لما أمر الله سبحانه وتعالى به عباده، وقد فعله هو بأن كرم هذا الإنسان وأمر بتبع ذلك أن يحافظ الإنسان على كرامة نفسه ونهى الغير عن اقتحام هذه الكرامة. وتوجه الى الانسان ايضا، ما يجوز لك انت ان تسمح لنفسك بان تذل. في الحديث عن الامام الصادق عليه السلام: ان الله اوكل الى عبده كل شيء ولم يوكل اليه ان يذل نفسه. هاي منحة الهية الكرامة لك، لا يجيز لك الله ان تسمح لاحد ان يقتحم كرامتك. اذا مورس عليك اذلال، ظلم، اضطهاد، لا تقبل بذلك، ارفض هذا الشيء ما استطعت اليه سبيلا. ما قدرت، الم تكن ارض الله واسعة فتهاجر فيها، ما قدرت هذا ايضا، لا اقل، لا تقبل هذا الذل في داخل نفسك. في داخل نفسك خلي يكون عندك رفض اليه. الا وان الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. وابيك لولا هذه الثقافة ولولا هذه النفس العالية التي كانت للحسين عليه السلام، لكان تيار انهيار الكرامة الإنسانية في مجتمع المسلمين تيارا طاغيا، ولعاد المسلمون أذلاء مقهورين في كل شيء. لكن نهضة الحسين عليه السلام أحيت فيهم الكرامة وأطلعت فيهم عنصر العز. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين. الدعي ابن الدعي إما ابن زياد أو يزيد، وقد ركز بين اثنتين، بين السلة أي الرماح أو السلة يعني سل السيوف، وبين الذلة. ما خلى قدامنا شيء، إما أن نثور عليه وإما أن يذل كرامتنا، وهيهات من الذلة. يأبى الله ذلك لنا. توجيهاتنا الإلهية تقول كرامة الإنسان، ورسوله توجيهاتنا الدينية أيضا ترفض الذل والاستخذاء. والمؤمنون مجتمع الإيمان أيضا ما لازم يقبل بهذا المعنى، وإحنا أيضا. ونفوس أبيه وأنوف حمية وحجور طابت وطهرت، أصولنا العائلية ترفض هذا الأمر. كل هذه العناصر المحيطة بنا من مميزات شخصية أو محيط اجتماعي وعائلي أو كان توجيه ديني، يرفض لنا أن نذل، يرفض لنا أن نفقد كرامتنا. ولذلك قال: ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وكثرة العدو وخذلان الناصر. رحمة الله على السيد حيدر الحلي الذي يجلي هذا الموقف وسامته يركب إحدى اثنتين: وقد صرت الحرب أسنانها، فإما يرى مذعنا أو تموت نفس أبى العز إذعانها. فقال لها: اعتصمي بالإباء. فنفس الأبي وما زانها رأى الموت صبرا شعار الكرام، وفخرا يزين لها شأنها، فشمر للحرب عن معرك به عرك الموت فرسانها. هكذا كان أبو عبد الله، تزيد الطلاقة في وجهه إذا غير الموت ألوانها، ولما قضى للعلا حقها وشيد بالسيف بنيانها. آنئذ ترجل بأبي وأمي، ترجل للموت عن سابق نزل من على ظهر فرسه، ترجل للموت عن سابق له أخلة الخيل ميدانها غريبا أرى يا غريب الطفوف توسد خديك كثبانها هوى في الواقع ما ترجل وإنما هوى بأبي وأمي باعتبار لم يستطع أن يستمسك على ظهر الفرس وإلا لو كان يستطيع ذلك لحظة واحدة لما نزل من على ظهر فرسه ولما ترجل قبل تلك اللحظة لكنه لم يستطع ذلك فقال بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. هنا حدث اضطراب في داخل المخيم، الآن لا أكو صوت ولا أكو شخص، النساء كن يسمعن صرخات أبي عبد الله، الصرخة تتلوها الصرخة الصاعقة على الجاحدين وعلى المنافقين، وها هو صوته يخبو قد أخمدته السيوف، ولم يروا بعد ذلك شخصا ولا أثرا إليه، لذلك اضطربت النساء، قالت إحداهن ما لنا لا نرى لابن والدي شخصا، ما أشوف الحسين كان مصدر اطمئنان إلنا يظهر، كانوا متجمعين على باب الخيمة وينظرن إلى المعركة والآن اختفى أثر الحسين، ما لي لا أرى لابن والدي شخصا ولا أسمع له صوتا. قالت الأخرى لعل الخيل حالت بيننا وبينه، من شوف لأن الخيل عددها كبير، قالت حاش ابن أمي أن تضمه خيل أو رجال، إذا صوت ما موجود وشخص ما موجود ترى والينا سقط على الأرض، حاش ابن أمي أن تضم خيل أو رجال، بينما هن كذلك وإذا بالخيل قد أحاطت بالمخيم، خرجت زينب على ذلك التال، ابن أمي يا حسين نور عيني أخي إن كنت حيا فأدركنا فإن الخيل قد هجمت علينا، وطلعت من الخيمة عزيز زينب على السل وقفت صاحت يا ابو الشيمة عدل لو روحك الطيبة ظهرت كان انت حيب الله انتهب وسرع ترى سكينا ولد لما سمع ابن الفحل بالحمية شار عبت السوى قام وعلى وجهه قام وعلى وجهه وجروح جسم تسايلت صاحش خباركم يا العدا عنكم شيمكم قوبت قال اقصدوني بنفسي واتركوا حرمي قد حان حيني وقد لاحت لوائحه
نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم. تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والمؤمنين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ فوزي آل سيف.
يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، بنا بالهادي نبي من يدعوك بانكسار. يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، إنا بالهادي لبي من يدعوك بانكسار. ربنا تب علينا واعفو عما جانينا، بالمصطفى هدينا سلمنا من كل عار، واختم لنا يا عظيم بالصلاة والتسليم على ذي القلب السليم ما شاد طير الهزار. يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، بنا بالهادي.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. يوم الأرض يوم الانتصار للحق الفلسطيني محور حديثنا في هذا اللقاء. أشادت الفصائل الفلسطينية بإحياء يوم الأرض من قبل أبناء الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة وفي الشتات، واعتبرت الموقف البطولي للشباب الفلسطيني بأنه مؤشر مهم يبعث الأمل والتفاؤل بمستقبل مشرق وانتصار لإرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة. هذا في وقت أشاد مجلس الشورى الإسلامي في إيران بالموقف الجهادي والمعطاء للشعب الفلسطيني والمقاومة، ودعا إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني وعدم التخلي عن ثوابت هذا الشعب وعن حقوقه المشروعة والمقدسة. جدير بالذكر أن الشعب الفلسطيني أحيا هذه المناسبة بحضور واسع ولافت رغم الوضع الإرهابي لكيان الاحتلال ورغم جائحة كورونا. لقد تميز إحياء ذكرى يوم الأرض باشتعال لهيب الغضب الشعبي الفلسطيني هذا العام أكثر من أي وقت مضى، حيث عمت المسيرات الغاضبة في كل الأنحاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الضفة والقطاع والقدس وأراضي 48، ما أذهل كيان الاحتلال الصهيوني وحماته الذين أعلنوا حالة استنفار تخوفا من ارتدادات وتداعيات هذه المناسبة. كما أن الدول المطبعة أعلنت الاستنفار أيضا، ففي الأردن فرض حظر التجوال بذريعة جائحة كورونا، وفي المغرب تم تفريق الاحتجاجات، وكذلك الحال في البحرين والسودان والإمارات، ما يؤكد أن ذاكرة الشعوب حية وأن المطالب الشعبية ستبقى هي الحاكمة مهما طال الزمن. كما أن الفصائل الفلسطينية تحدت الاحتلال بفعاليات على المناطق المحاذية لقوات الاحتلال في غزة، فيما نظم الشباب الفلسطيني مؤتمرا دوليا في الضفة لرفض التطبيع والتأكيد على استمرار النضال الفلسطيني. من جانبه أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في رسالة متلفزة على ثوابت الشعب الفلسطيني والمقاومة المسلحة، هذه الفعاليات التي علا فيها صوت الشباب تؤكد أن المقاومة نهج لا حياد عنه إلا بتحرير كامل تراب فلسطين من النهر إلى البحر. في الوقت الذي لم يرق للأنظمة المطبعة مع كيان الاحتلال أن تحتفل الشعوب العربية والإسلامية بهذه المناسبة، لدرجة أنها منعت أي فعالية تذكرها بجريمتها البشعة تلك. في هذا الوقت عبرت فصائل المقاومة في فلسطين والقوى الثورية في محور المقاومة عن اعتزازها بهذه الذكرى وإيمانها بأن الأرض للشعب الفلسطيني المقاوم يرثها طالما مهما طال أو قصر زمن الاحتلال. كما أن مواقع التواصل الاجتماعي امتلأت بعبارات والتغريدات وهاشتاغات يوم الأرض، وبالتالي عكست هذه المناسبة استفتاء فلسطينيا وعربيا وإسلاميا على مستوى الوعي بضرورة تحرير فلسطين من دنس الاحتلال ومحاسبة خونة القضية الفلسطينية من الحكام المتخاذلين والمتآمرين، وكنس الاحتلال الصهيوني وحماته وإعادة الحقوق لأبناء الشعب الفلسطيني المضطهد المظلوم. إن مرور 45 عاما على هذه المناسبة هو تأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه وثوابته. هذا الحراك الشعبي في يوم الأرض شكل مفصلا مركزيا ومحورا أساسيا في تطور الوعي الجماعي لدى المجتمع الفلسطيني وفي علاقة هذا المجتمع بالاحتلال، وكذلك بمحاولات تصفية القضية الفلسطينية ومواجهة التطبيع وصفقة ترامب، حيث بقي يوم الأرض يوما وطنيا يغذي ويحيي الذاكرة الجماعية الفلسطينية. وأهمية هذا اليوم لا تنبع من كونه يوم تحدي للسلطة المغتصبة فحسب، وإنما لكونه يتمحور حول المركب الأكثر أهمية في الوجود الفلسطيني أو المركب الأكثر أهمية في الوجود الفلسطيني تاريخيا وإنسانيا وحضاريا، ألا وهو العلاقة العضوية بين الشعب والأرض. وبالتالي فإن يوم الأرض جاء كحلقة مهمة من حلقات النضال الوطني الفلسطيني التي بدأت مطلع العشرينيات، وذلك منذ انتفاضة الشيخ شاكر أبو كشك ضد الهجرات اليهودية في يافا والمناطق المحيطة، ثم هبت البراق حتى ثورة الشيخ عز الدين القسام وغيرها. وعليه يجمع المراقبون أن يوم الأرض يظل مفصلا مهما في تاريخ الشعب الفلسطيني بالداخل، لأن إضرابه ومظاهراته ساهمت إلى حد كبير في إيقاف مخططات مصادرة الأراضي، كما أنه أوصل صرخة الفلسطينيين في الداخل إلى فلسطين كافة وإلى الخارج، وأعادت وضعهم على الخريطة النضالية بعد أن كانوا يعانون من آراء مسبقة بشأن اندماجهم في واقع الاحتلال. كيف كانت ردود الأفعال المحلية والصهيونية والعربية الرسمية والإقليمية على إحياء ذكرى يوم الأرض؟ ما أهمية إحياء ذكرى يوم الأرض في فلسطين المحتلة وما دلالات ذلك؟ لماذا اشتعل لهيب الغضب الفلسطيني هذا العام أكثر من الأعوام الماضية؟ يوم الأرض يوم الانتصار للحق الفلسطيني.
السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم وأوقات المستمعين الكرام. طبعا تشهد هذه الأيام ذكرى غالية على قلوب الشعب الفلسطيني خاصة والشعب العربي ومحور المقاومة بشكل عام. يوم الأرض هو يوم له دلالات كثيرة، أهمها تمسك بالأرض وقدسية الأرض بالنسبة للشعب الفلسطيني وبالنسبة للشعب المقاوم بشكل عام. طبعا يوم الأرض هو يوم للمقاومة، يوم للفتاة، يوم للتأكيد على حق الفلسطينيين في تحرير أرضهم من الكيان الإسرائيلي الغاصب. ولكن هذه السنة ذكرى يوم الأرض لها مناسبة خاصة، الاحتفالية بهذا اليوم هو رد على التصرفات بعض الأنظمة العربية المطبعة مع الكيان الإسرائيلي الغاصب، حيث تؤكد الفصائل الفلسطينية المقاومة ويؤكد الشعب الفلسطيني في هذا اليوم كما كل يوم رفضهم القاطع وشجبهم وتنديدهم بتلك العمليات التطبيعية المذلة في الحقيقة لهذه الأنظمة العربية مع الكيان الإسرائيلي الغاصب، حيث قامت هذه الأنظمة بعمليات تطبيع مع إسرائيل أولا في إشارة منها إلى سعيها للحفاظ على وجودها. هذه الأنظمة مرتبطة ارتباط كامل بالكيان وبالسياسات الاستعمارية الأمريكية والصهيونية، وثانيا هي خيانة للقضية الفلسطينية، لقضية الأمة. فما كان الرد من الشعب الفلسطيني المقاوم والبطل والفصائل الفلسطينية المقاومة إلا تأكيدهم على استمرارية عمليات البطولية، استمرارية عمليات المقاومة ضد الكيان الإسرائيلي الغاصب في هذا اليوم المبارك. طبعا 45 عام مرة ليوم الأرض، إن شاء الله بهمة الشعب الفلسطيني، بهمة الشعوب المقاومة، بهمة محور المقاومة تتحرر أرض الفلسطيني وسينال الشعب الفلسطيني المقاوم حريته وكرامته وسيادته وحفاظه على سيادة أرضه بإذن الله. كان معكم أحمد الفارس من سوريا.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
ولمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا في لقائنا هذا يوم الأرض يوم الانتصار للحق الفلسطيني، نرحب بالأستاذ مصدق بور الكاتب والإعلامي. سيد مصدق بور، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم، شكرا، تحياتي لكم.
حياكم الله.
مستمعيكم الأفاضل،
حياكم الله. سيد مصدق بور، كيف كانت ردود الأفعال المحلية والصهيونية والعربية الرسمية والإقليمية على إحياء ذكرى يوم الأرض 45؟
نعم، طبعا هذه الذكرى هذه السنة لها كان معنى خاص، يعني معنى وتفسير خاص، باعتبار أن هناك مشروع كان يعني يتقدم ولا يزال يتقدم يعني بقوة، مشروع التطبيع. وبموازاة هذا المشروع هناك ما يسمى بالديانة الإبراهيمية، أيضا يحاولون أن يمسخوا الإسلام وياتوا بهذه الديانة المزيفة يعني حتى تسيطر الصهيونية على المنطقة. والأداة الرئيسية لتمرير هذا المخطط، وهذا المخطط بالأساس مخطط أمريكي يعني، وموضوع التطبيع أيضا يمكن أن يكون يعني أداة تنفيذية يعني لتهيئة الأجواء لتنفيذ هذا المخطط. وبالتالي يعني الأوضاع كانت يعني ليست على ما يرام يعني، وكانوا يظنون أن الكورونا وما إلى ذلك يعني المشاكل الكثيرة وحالة الانفكاك التي يعاني من الشارع العربي ربما هناك فتور يعني في متابعة ومناصرة القضية الفلسطينية خاصة يعني في ذكرى يوم الأرض، ولكن كانت مفاجأة كبيرة يعني، كان الاحتفال والفعاليات كانت أشد بكثير مما كانت عليه في السنوات الماضية، وهذا أربك يعني الإعلام الرسمي والحكومات الرسمية والدوائر الصهيونية، دوائر الإمبريالية والدوائر الرجعية في نفس الوقت، الكل يعني بوبت وفوجئ ب يعني هذا التوجه الموجود رغم كل هذه التحديات. وبالتالي يعني وخاصة نحن نرى أن الرعيل الرابع ربما والجيل الرابع يعني الفلسطيني ومتمسك بأرضه، وهذا مخيف جدا ومقلق للصهاينة. وبالتالي أنا أعتقد يعني هذه المفاجأة هي أربكت حساباتهم ونبهتهم يعني بقوة بأن خيار الشعوب وخيار الشعب الفلسطيني والشباب الفلسطيني لن يتزحزح قيد أمنه، والأرض الفلسطينية أرض مقدسة لابد من سعادتها يعني. هذه رسالة قوية، ولكن في المقابل هم حاولوا أن عملوا من خلال إعلامهم المزيف، من خلال حملاتهم الإعلامية، ومن خلال يعني هذه الإمبراطورية الإعلامية التي يتمتعون بها، حاولوا يعني التعتيم على أجواء هذه الفعالية، ولكن فشلوا باعتبار نعيش نحن عالم الانفتاح الإعلامي المعلوماتي، وبالتالي هذه الأمور لا تعجب يعني عن الشعوب الإسلامية، والكل يعني أدرك هذه الحقيقة أن الأرض الفلسطينية ما تزال أرض مقدسة، وأن هناك من يطالب بهذه الأرض ويستميت ويدافع ويتفانى من أجل استردادها، وأن الخطط مهما كانت والتحديات مهما كانت فالمقاومة هي أيضا تشتد وتزداد عزيمة وتزداد إصرارا على استرداد هذه الأرض.
نعم. طيب ما أهمية ذكرى يوم الأرض في فلسطين المحتلة، وخاصة في مكونات محور المقاومة ودلالات هذه المناسبة تحديدا في هذه الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية، وكذلك الحالة التي وصلت إليها المواجهة بين محور المقاومة والمحور الذي يعني يدعم الكيان الإسرائيلي وطبعا معه الدول العربية أو دول عربية وكذلك من ورائهم الولايات المتحدة؟
طبعا لهذه يعني لهذه الاحتفاليات وتخليد ذكرى فلسطين والاحتفال بهذه الذكرى واحياء يوم الارض يعني لها اهميه كبيره جدا يعني، كما تفضلتم يعني نحن نعيش في عصر التحديات يعني، ربما هذه التحديات لم تكن او لم تظهر علينا بهذه النسبه من يعني الشده طوال العقود الاربعه على الاقل او الخمسه الماضي يعني، التحدي جسيم، التحدي كبير جدا. وبالتالي هذه المناسبة لها أهمية كبيرة، لأن العدو شعر بأنه استطاع أولا يعني إيجاد حالة وهن في داخل الدول الإسلامية وألف هذه الدول ضد بعضها، واستطاع أن يحقق يعني بعض الإنجازات على الأرض يعني، للأسف يعني موضوع التطبيع، وهناك دول انخرطت في عملية التطبيع الخيانية. وبالتالي يعني العدو كان واثقا من نفسه بأنه انتهى يعني، وسوف يجس النبض وسوف يلمس أو يحصد حصاد، يحصد يعني ما زرعه في هذا اليوم يعني. وكان يتوقع أن تكون الاحتفالات والفعالية تكون ضعيفة فاترة، أكذا كان يظن، لكن كما قلت يعني جاءت مفاجأة يعني، ما حدث هو مفاجأة، وبالتالي لها أهمية كبيرة يعني بالنسبة لكل الشعوب الإسلامية تتمسك بأرض فلسطين. يعني أرض فلسطين هي ليست فقط يعني مجرد أرض فلسطينية تابعة لشعب اسمه الشعب الفلسطيني، ولا هي أرض عربية تابعة لأمة اسمها الأمة العربية، ولا هي أرض إسلامية فقط يعني تابعة للأمة الإسلامية، هي أرض إنسانية تابعة للإنسانية الجمعاء، يعني هي مهد الديانات الإلهية الثلاث، هي أرض مقدسة، وبالتالي هي قضية الجميع. الحركة الصهيونية حركة مناهضة لكل الأديان، يعني ونلاحظ يعني هي فترة الإبراهيمية، المؤامرة الإبراهيمية، مؤامرة ما يسمى بالديانة الإبراهيمية التي يريدون تأسيسها على أنقاض الخراب الذي أوجدوه في العالم، سواء في العالم المسيحي أو العالم الإسلامي.
نعم.
يعني هم كانوا يظنون أنهم تقدموا كثيرا، و على أي حال يعني أنا أعتقد يعني هذه الاحتفالية كل إنسان مسلم وكل إنسان حر يعني ليس فقط يعني مجرد أن يحمل السلاح يعني بالكلمة لسانا قولا نية ودائما يعني يجب أن يقف إلى جانب هذا الحق.
طيب
يعني
سيد مصدقور،
الحق سوف لن يضيع إذا كان له مطالب مصر على استيفائه وعلى أخذه. بالتالي أنا أعتقد يعني بالتأكيد يعني هذه المناسبة والاحتفال بهذه المناسبة.
نعم. طيب سيد مصدقبور، عذرا على قطع كلامك، لكن خطاب
يعني خاصة
نعم خطاب
كما قلنا يعني يختلف عن الظروف السابقة. أنا أعتقد يعني العدو هو وتلقى رسالته، وهو الآن يعني مربك، وهو يحاول أن يعيد قراءاته، ويحاول أن يؤسس لمؤامرات جديدة ويمهد لأرضيات جديدة. ولكن أنا أعتقد يعني المقاومة هي أيضا تتقدم، يعني المقاومة اليوم أصبحت قوية ومنتشرة.
نعم.
المقاومة اليوم ليست يعني تمثل جغرافيا معينة سواء في إيران أو في
سيد مصدقبور. سيد مصدقبور
حركة وفكر يعني هي مغروسة في نفوس كل المسلمين وكل الأحرار في العالم وفي منطقتنا بوجبات. يعني اليوم الدوائر الصهيونية والحركة الصهيونية، الحركة الإمبريالية،
سيد مصدقبور،
الرجعية أصبحت محاصرة في دائرة نفوذ هذه المقاومة في هذه المنطقة. يعني تشعر بأنها هي استطاعت أن تقلص وأن تحاصر وأن تسيطر، وإنما بالعكس يعني الواقع يشير إلى شيء آخر. هذه الحركة
طيب
الإمبريالية الصهيونية هي التي هي المحاصرة في دائرة نفوذ المقاومة، ويوميا تزداد قوة المقاومة، وإن شاء الله النصر النهائي سوف يكون قريبا.
نعم. اليوم الدول المطبعة لجأت في هذا العام إلى الاستنفار ومنع فعاليات إحياء ذكرى يوم الأرض، ما الأسباب برأيكم، وإلى أي مدى يمكن أن تكون مثل هذه الإجراءات ناجعة وناجحة في يعني تحييد الشعوب عن القضية الفلسطينية؟
طبعا يعني شوف الخيانات هي برزت، يعني الخيانات كانت مستورة مستترة يعني في السابق، يعني ربما إلا يعني جزء قليل من الناس يعني من المفكرين المحللين كانوا يدركون ويعون جيدا من هو الخائن يعني من هذه الأنظمة، من الذي باع أرض فلسطين. ولكن عندما ظهرت المقاومة وتقوت هذه المقاومة، هي عرت وأسقطت أوراق التوت عن 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 عورة جميع هذه الأنظمة وانكشفت، وبالتالي هذه الأنظمة ليس أمامها مفر، يعني أصبحت أمام خيارين، إما الاستسلام للمقاومة وهذا غير ممكن، لأن بمجرد يعني أن تغير وجهة نظرها يعني سوف تختال، يعني هذه الأنظمة بدقيقة واحدة لاحظ ماذا يفعلون اليوم بالأردن، يعني وبالتالي لا يجرؤون يعني على التمرد، وإذا أرادوا أن يقفوا ضد المقاومة فهم الخاسرون. وبالتالي يعني الخيارين هو ليس من صالحهم، هم يعني يحاولون يعتقدون يعني يعتقدون أنهم يجب أن يرتموا في أحضان العدو الصهيوني حتى ينجوا يعني بجلدتهم. وهم طبعا الشعوب التي يحكموا هؤلاء سوف لم تنجو، هي سوف تكون تحت سلطة وسيطرة الصهيونية، ولكن هم يريدون أن ينجوا، يعني كشفوا عن حقيقتهم. يعني اليوم نحن نعيش عصر يعني سقوط أوراق التوت عن عورات كل هذه الأنظمة، نشهد يعني نعيش عصر الحقيقة وظهور هذه الحقيقة. أنا أعتقد يعني دائرة تضيق تدريجيا بوجه القوى المعادية لجبهة المقاومة. جبهة المقاومة كما قلت يعني جبهة الشعوب، جبهة الحق، جبهة المنادين والمطالبين بحقوقهم والإنسان الحر الذي يناصر مثل هؤلاء الناس.
شكرا.
جبهة المقاومة هذه جبهة كبيرة وواسعة وتنتشر يوميا بإذن الله تعالى.
شكرا جزيلا لك الأستاذ مصدق بور الكاتب والإعلامي.
أهلا بكم.
حياكم الله. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نقرأ بعض الرسائل التي وصلتنا عبر الواتساب. الرسالة الأولى وصلتنا من أختنا أم علي من البحرين، تقول في رسالتها: أحيي الشعب الفلسطيني وأبارك لهم هذا اليوم، وهو يوم الأرض وذكراه الخالدة في ضمير الأمة الإسلامية والعربية، وأبشرهم بما بشرهم بكتاب الله، وهو الوعد بالعودة للأرض وانتصار جند الله في أرضها، أرض المحشر والميعاد والنشر، وأخبرهم بأن نصرهم قريب وعودتهم قريبة، فلا بد أن تزول إسرائيل حتما، ولسوف يعضون الأصابع على ما فرطوا فيها وخربوها ودمروها، يبتغون بذلك غرورا في الأرض واستكبار. شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة. أما رسالة أيضا وصلتنا طبعا من الأخ أبو محمد مهدي، إن شاء الله نقرأها في لقاء اليمن باعتبار أن أبو محمد أيضا يتابع معنا من اليمن، لكن وقت اللقاء انتهى. نشكره على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا أرض المقاومة يوم الانتصار للحق الفلسطيني. كام يوم الأرض، يوم الانتصار للحق الفلسطيني كان محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم.
ألو طهران، مساحتكم الحرة تعرضون فيها آراءكم وتحليلاتكم على الهواء مباشرة حول القضايا الساخنة، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في الساعة 9:10 من مساء كل جمعة. بإمكانكم المشاركة على الهواء مباشرة بالاتصال بهواتفنا أو عبر بريدنا الإلكتروني، وهو arabic.cic@irib.ir. نحن بانتظاركم. ألو طهران.
قسم القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نساء في القرآن الكريم.
نساء في القرآن الكريم مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة.
المرأة التي مدحها القرآن،
والمرأة التي ألقها القرآن،
والمرأة التي ذمها القرآن. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جورجي،
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
قصة هذه الحلقة المرأة الطاهرة أم أيمن. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم التمثيلي نساء في القرآن الكريم. كانت أم أيمن بركة بنت ثعلبة مخلصة في إسلامها، متفانية في وفائها للنبي، محبة لآله، صادقة في عقيدتها، وكانت أشبه بالأم للرسول الكريم، تخدمه وترعاه في صغره حتى تزوجها عبيد بن زيد الخزرمي فولدت له أيمن، ثم مات فتزوجها زيد بن حارثة فولدت له أسامة. انصهرت هذه المرأة الطاهرة في هذه الدعوة وأخذت تحفظ القرآن، وأصبح أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جل اهتمامها، تتبع أخباره وتخدم فاطمة الزهراء منذ صغرها. وفي يوم من الأيام وصلها خبر أن قريشا تأتمر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لتقتله، فاغتمت لذلك كثيرا وأخذت تتابع هذا الخبر بدقة، حبا منها بالرسول الكريم.
لنسمع ما يقوله أبو الحكم.
يا قوم، الرأي أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا شريفا في قومه، ونعطي كلا منهم سيفا بتارا صارما، فيعمدوا إلى محمد بغته، فيضربوه ضربة رجل واحد، يقتلونه يقتلونه ونستريح منه.
أحسنت يا أبا الحكم، أحسنت. وإذا تم ذلك تفرق دمه بين القبائل.
نعم
ولم يخبر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا.
هذا ما أردت قوله يا أبا لهب.
يا قوم
نعم يا أبا سفيان.
لا يحاربوا وسيرضون بالدية، نسلمها إليهم ونستريح.
هذا هو الرأي.